قمر وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رياض القرآن، ومع روضة جديدة من رياضه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، وأن يجعله شافعا لنا ولكم يوم القيامة. هذا البرنامج يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن برامجها التي تقدمها لكم، نسأل الله أن ينفع بها. روضتنا في هذه الحلقة أيها الإخوة هي روضة المخلصين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من أهله العاملين به. باسمكم أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي، حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله.
أهلا وسهلا بك، دائما تمتعنا في هذه الحلقات بهذه التلاوات الجميلة يا شيخ خالد، فماذا سوف تقرأ علينا في روضة الإخلاص وفي روضة المخلصين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
بارك الله فيك شيخ خالد وجزاك الله خيرا. روضة المخلصين، ننطلق في هذه الآيات شيخ خالد في الحديث عن الإخلاص. والإخلاص في القرآن الكريم ورد في مواضع كثيرة، ليس في هذه الآيات فقط، لكننا نختار نحن في الحلقات روضة من الرياض، وإلا فكما قلنا القرآن كله رياض. الإخلاص من أهم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وقد أمرنا به وأمر به الأمم السابقة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. والمقصود بالإخلاص، الإخلاص في اللغة هو الصفاء والنقاء، فخلوص اللبن وخلوص الذهب هو نقاؤه وصفاؤه. وأما الإخلاص الذي نقصده في الشرع فهو صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عملا واعتقادا، أن يصدق العبد في توجهه إلى الله عملا واعتقادا، فتكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا في العمل، في العمل نفسه، أن تصلي لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن إذا كنت لا تصلي، ثم إذا رأيت مديرك أو رئيسك أو من تخشاه قمت تصلي،
تحسن الصلاة
وتحسن الصلاة، صح ولا لا؟
هذه طرفة حدثت لأحد الناس عندما كان يصلي.
أيوة.
وأتى يعني والد وواحد المسؤولين وكان بجواره، وأصبح يتقن في صلاته بشكل أكثر وكذا،
يبالغ في ذلك. أي
نعم. ثم بعد ذلك قال: ما شاء الله، ما أحسن صلاتك يا فلان وكذا. قال: هذا أنا ماني متوضي، كيف أتوضي؟ كانت تلاقي صلاتي.
نعم صحيح. فنقول هذه من ذلك، يعني مثلا بعضهم ربما لا يصلي إلا إذا رأى الناس، أو يصلي ولكن يصلي صلاة غير مكتملة، فإذا رأى أن هناك من يراقبه حسن صلاته، نقول أنت غير مخلص. المخلص هو الذي يصلي لله ويبالغ في تحسين صلاته وفي تجويدها لله، ليس من أجل فلان ولا علان. ولا شك أن الإنسان في خلوته أكثر تحررا من هذه القيود، فالذي يصلي بمفرده يصلي بنقاء ويكون أبعد عن الرياء وأبعد عن مراءة الناس. لكن نقول أيضا الإخلاص هو أن تصلي أمام الناس كما تصلي بمفردك، في الإخلاص، في يعني تحسين الركوع والسجود، ويعني أداء الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا الإخلاص في النفقة، لا شك أنك أن تنفق سرا أدعى للإخلاص.
إن تبدو الصدقات فنعم ما هي،
نعم، وإن تخفوها
فهو خير لكم،
فهو خير لكم. إذن هذا لأنه أدعى للإخلاص. عندما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، قال ورجل أنفق نفقة فلم تعلم فأخفاها فلم تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني إشارة إلى هذا لا شك أنه أدعى وأعون على الإخلاص. لكن في الجهة أخرى الذي ينفق أمام الناس إذا قصد بذلك إن شاء الله أن يكون قدوة وأن يفتح باب التبرع للناس وأن يشجع الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التبرع لقوم جاءوه من بني عبد القيس، فرآهم عليه الصلاة والسلام في حالة من الفقر الشديد، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنفق رجل من درهمه، وحتى الصحابة على الإنفاق فلم يأتي أحد. قال فحتى جاء رجل لا أدري هل قال بصرة تعجز عنها يدي مليانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فنحن نقول ذلك أن أيضا لا يعني أننا ندعو دائما إلى إخفاء الصدقة أننا لا ندعو إلى إظهارها، بالعكس، لكن كل بحسبه. لكن نقول الإخلاص هو أن تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ليس بسهل. بعض الناس يظن أن هذا أمرا سهلا، ليس، بالعكس،
بالعكس الذي إشكاليه
بالضبط، يعني يحتاج إلى معالجة النية.
أين
من يكاد منا تسلم له نيته ويسلم له إخلاصه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف، نسيت هل هو سفيان أو غيره، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.
إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص مثل ما ذكر.
والنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر فضيل بن عياض رضي الله عنه عندما قال إنه لا يقبل العمل إلا بشرطين، فقال أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة ولا يريد به الإنسان إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كمال الاتباع. وقد سبق لنا في روضة سابقة من رياض القرآن تحدثنا عن روضة المتبعين، وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا نقول وما كما ذكر الله سبحانه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وكما قال في سورة غافر هنا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قضية الإخلاص وصدق التوجه وإفراد الله بالعبادة، لا تشرك مع الله أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه يعني حقيقة وقضية حساسة جدا في عبادتنا وفي تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى، وتحتاج فعلا كما تفضلتم الشيخ خالد إلى مراجعة النية وإلى تجديد النية. حتى وأنت كمدرس تذهب إلى الدوام وتداوم وتدرس، إذا لم تكن نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لن يكتمل أجرك، وتحتاج دائما إلى تجديد النية. إذا كنت لا تداوم إلا من أجل المدير أو من أجل المفتش أو الموجه أو المرشد، ففي إخلاصك نقص بقدر هذا الإشراك في النية وفي العمل.
لا سيما أن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمسألة الإخلاص هي مسألة. وأيضا الأمر الآخر، الإنسان إذا اعتراه شيء من عدم الإخلاص يتوب ويستغفر ويكمل أمره، يعني لا يتوقف. يعني بعض الناس يقول خلاص أنا يعني والله وجدت نفسي غير مخلص، فلا أريد مثلا أن أقدم برنامج أو أن أظهر في شاشة التلفزيون أخشى على هذا. إذا أتاك شيء من ذلك توب واستغفر وأكمل، لا تتوقف عن عمل الخير
يعني. نعم، لأن الشيطان يدخل عليك من هذا المدخل ويوسوس لك ويقول والله أنت غير مخلص ولن يقبل الله، لن يقبل الله منك، فتتوقف. وهذا الذي يريده، هو يريد أن يوقف عملك لكنه يدخل عليك من مدخل الإخلاص، يعني أنت إخلاصك فيه نقص ولذلك سوف يضر هذا بك، فتوقف، فيتوقف الخير الذي كنت تفعله. ولذلك ينبغي على المؤمن دائما أن يجدد نيته ويحسن عمله. ولذلك تأمل في قوله سبحانه وتعالى في سورة، في قوله الذي خلق الموت والحياة، في سورة الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عملا
أحسن عملا. وهذا يتحدث المفسرون الفضيل بن عياض وغيره قال أحسنه هو أخلصه وأصوبه. الحسن هنا مرتبط بالإخلاص بدرجة كبيرة جدا جدا، وأيضا بالصواب وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
ولذلك لو تأمل الواحد منا وراجع نفسه يا شيخ خالد بين الوقت بين حين وآخر لينظر مدى حسن عمله ومدى إخلاصه فيه. ولذلك إذا وفق الله سبحانه وتعالى الإنسان للإخلاص في عمل ولو كان يسير فإن الله يبارك له وينميه له، بخلاف الذي يكثر من العمل وهو فاقد للإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن لن ينفع. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يأتي يوم القيامة على جبال من أعمال الكفار فيجعلها هباء منبثا، أو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن لله. ولذلك أذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أو سئل عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان من كبار الأجواد في الجاهلية، بل إنه كان أجود من حاتم الطائي عبد الله بن جدعان من قريش. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل يغفر الله له، هل هو، فقال أهل ينفعه وجوده عند الله سبحانه وتعالى، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك ينبغي علينا نحن أن نستشعر هذا المعنى، مع أنه معنى بسيط ولكنه مؤثر جدا في أعمالنا، وهو معنى الإخلاص. وأن نقرأ، ولذلك الآن في هذه الآيات العظيمة التي قرأتها من سورة غافر فيها تأكيد على مفهوم الإخلاص، وأيضا في سورة الزمر وفي سورة البينة وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم أمرنا بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ونهينا عن الشرك، والله ذكر لنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وعدم الإخلاص هو الشرك، يدخل فيه الرياء، مراءة الناس في الأعمال، المراءة في الإنفاق، المراءة في الصلاة، المراءة في الصيام، المراءة في أعمال الإنسان الذي مفترض أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يفسد العمل ويحبط العمل. من ثمار الإخلاص لو توقفنا معها أنه سبب لمغفرة الذنوب، ولا شك أننا كلنا نسعى إلى هذا الأمر. ولذلك الإخلاص كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر فيه كبائر، وإلا فأهل الكبائر كلهم يقولون لا إله إلا الله، كالبغي التي سقت كلبا فقد حضر في قلبها من الإخلاص ما لا يعلمه إلا الله فغفر الله لها. شوف عمل هذه المرأة مع أنها بتلك الحالة، وأيضا العمل نفسه عمل بسيط يعني إسقاء كلب،
لكنه كان خالص لله،
لكنه كان خالص لوجه الله فغفر الله لها بهذا وأدخلها الجنة.
والرجل الذي
أزال الأذى عن الطريق. ولذلك هذه الحقيقة نقطة ينبغي علينا فعلا أن نتأملها كثيرا، لأن ليست العبرة أحيانا بكثرة العمل، قد يعمل الإنسان أعمال ضخمة ولكنها غير خالص لوجه الله فلا تنفعه، وقد يعمل الإنسان عمل يسير ولكنه خالص لوجه الله فينفعه عند الله. أيضا الإخلاص سبب لتنفيس الكروب، أيضا الإخلاص سبب يرزق الله به الناس الحكمة. وأيضا يحضرني مثال على أن الإخلاص يفرج الكروب يا شيخ خالد، حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بثلاثة أعمال، كان الشيء المشترك بينها هو أنها كانت كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
اللهم إن فعلت ذلك الأمر ابتغاء وجهك.
أيوة
يقولها يعني
أحسنت. أيضا قضية النجاة من الفتن وأنها سبب يرزق الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. والمسألة التي يعني نريد أن نختم بها الحلقة هي قضية كيف نحقق الإخلاص في نفوسنا. يعني خطوات عملية: أولا استحضار أهمية الإخلاص وفضله وثمراته في الآخرة، وهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم تؤكد على ذلك والأحاديث. أيضا مصاحبة المخلصين والصادقين، فإن لصحبتهم تأثيرا عجيبا. وهي بعض الناس يا شيخ خالد أنك تجلس معه فإنك يعني تستشعر الإخلاص والصدق من عمله ومن تصرفاته ومن كلماته، فينفعك الله سبحانه وتعالى بذلك أكثر مما ينفعك أحيانا بالقراءة في 20 كتاب. ولذلك مصاحبة الصادقين والمخلصين، وهم كثير ولله الحمد في مجتمعنا، تعين على هذا.
أيضا نصيحة لك
بالضبط. أيضا تلاحظ أنت شيخ خالد كيف يتفاوت بعضنا في بركة العمل. بعض الناس يعمل أعمال بسيطة ولكن ترى بركتها وتوفيق الله له وتيسيره، وبعضهم ترى أنه يعمل أضعافه ومنزوع البركة. والله أعلم أن هذا يرجع إلى إخلاص هذا وعدم إخلاص ذاك. أيضا أن يكثر من الدعاء بأن يرزقه الله الإخلاص، اللهم ارزقني في الإخلاص في القول والعمل ونحو ذلك. أيضا أن يستحضر النية عند بدء كل عمل، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياك هذا العمل، وأنا وأنت الآن في هذا البرنامج نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، ولا نزكي أنفسنا ولكن نحن نجاهد أنفسنا ونحاول بقدر ما نستطيع أن ندل إخواننا وأخواتنا على الخير وعلى ما فيه الخير، وهي كلها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإكثار من العبادات غير المشاهدة وإخفاؤها. عبادة السر يا شيخ خالد رائعة جدا في تعظيم أمر الإخلاص في نفس الإنسان. ما عدت تتعب في النية، لأنك إذا عملت أنت العمل وأنت وحدك ما في شك إن شاء الله أنك ما تريد به إلا وجه الله، وإلا أنت من ترائي وأنت وحدك؟ وإذا أنفقت نفقة وأنت وحدك، وإذا عملت عمل وأنت بمفردك، لا شك أن هذا أدعى للإخلاص. أيضا الاجتهاد في إخفاء الطاعات وعدم التحدث بها، هذه مهمة جدا. خلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، لا شك أن هذه الوسائل تعين الإنسان على الإخلاص. نسأل
طبعا
الله
إلا في حالة إذا كان وجد
أن إظهارها سيكون أفضل. نعم، انتهت حلقتنا أيها الإخوة المشاهدون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نلقاكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا